الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم دائما أعزائنا المستمعين، وفي بداية ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر أجدد التحية لكم، أنا نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك. خلال هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول خطوات لتطوير صناعة الغاز وزيادة إنتاجه من الحقول العراقية، وفي البصرة توجه لإنشاء 4 منصات بحرية عائمة لتصدير النفط، وافتتاح مكاتب خاصة لتصويت المهجرين في المحافظات، والمفوضية تجيب على عشرات الأسئلة من العراقيين المقيمين في الأردن حول الانتخابات. خلال الربع الأخير من هذه الساعة تسعدني دعوتكم لزيارة واحدة من مدن العراق التي ربما لم يتسنى لكثير منكم زيارتها، مدينة فراتية اشتهرت بالنواعير والبساتين وعيون القار الكبريتية. طبعا هي مدينة هيت، وسيكون ضيفي أحد أبنائها الكاتب والقاص إبراهيم أحمد. أعزائي المستمعين، عرف العراق غنيا بثرواته الطبيعية، ويؤكد المختصون أنه لم يجري الاستثمار الأمثل لثروة الغاز الطبيعي والمصاحب لخروج النفط الخام، فضلا عن تطوير أهم حقلين للغاز وهما حقل المنصورية في ديالة وعكاشات في الأنبار. مسؤولون في وزارة النفط أكدوا التوجه الجاد لتطوير صناعة النفط، والتفاصيل مع غسان علي.
على الرغم من اعتبار العراق من بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي واحتلاله للمركز العاشر على العالم باحتياطيات الغاز وبخزين يصل إلى نحو 100 تريليون قدم مكعب، إلا أن صناعة الغاز الطبيعي في العراق لا تزال متخلفة مقارنة بجيرانه من الدول الخليجية، وفي الآونة الأخيرة أخذ هذا القطاع يحظى باهتمام حكومي من أجل تطويره والاستفادة من موارده، حيث تؤكد وزارة النفط العراقية أن الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودا مع العراق ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية ستكون ملزمة ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب وتسليمه للعراق من دون مقابل، بحسب وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عبد الكريم العيبي الذي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن وزارة النفط وضعت خطة لتطوير الحقول الغازية العراقية في السنوات المقبلة.
بالنسبة للحقول اللي أحيلت، مقاول ملزم ببناء منشآت لتصنيع الغاز وتسليمه لنا. هو الغاز الطبيعي هذا اللي هو مصاحب إلى النفط الخام، عندنا نوع آخر من الغاز اللي هو حقول غازية. الحقيقة ما عندنا حقول أحيلت حقول غازية، عندنا حقلين عرضناهم بالجولة الأولى وما حصلنا على عروض كافية، فلجينا إلى وضع خطة تطوير ذن الحقلين بالجهد الوطني اللي هم حقلي المنصورية وعكاز.
وأضاف العيبي أن تطوير هذين الحقلين بالإضافة إلى ما سيتم إنتاجه من الغاز المصاحب سيكون كافيا لسد احتياجات العراق في مجالات توفير الطاقة الكهربائية وتشغيل المصانع العراقية، فيما سيتم تصدير الفائض منه إلى خارج البلاد.
كل الغاز اللي راح يكون مصاحب للنفط الخام راح يتم تصنيعه وتسليمه. هي الخطة اللي احنا واضعيها خلال السنوات القادمة، إن شاء الله راح نكون قادرين على تلبية احتياجات الكهرباء والصناعة، وراح يكون عندنا فائض ممكن تصديره ويجيب عائدات إضافية إن شاء الله للبلد.
وكانت وزارة النفط العراقية قد عرضت ضمن جولة التراخيص الأولى حقلين للغاز للتطوير، وهما حقل المنصورية في محافظة ديالى وحقل عكاز في محافظة الأنبار، إلا أن أي من الشركات العالمية لم تتقدم لتطويرهما بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المحافظتين. ويبين وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي أحمد الشماع أن لدى وزارة النفط العراقية مشروعا كبيرا لتطوير حقلي عكاز والمنصورية الغازيين بالجهد الوطني، سيتضمن في مرحلته الأولى إنتاج نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز في كل حقل.
فيها الآن مشروع مرحلة أولى من التطوير تكون ب 100 مليون قدم مكعب باليوم لكل منهما، هذه موجودة المعدات موقع عقودها، كل حقل 100 مليون قدم مكعب، نعم مستوردين للمواد، والآن في إجراءات التهيئة الموقعية للآبار، فتح الآبار، فحص إضافة حفر آبار جديدة. هذه العمليات سيتم تنفيذها بالجهد الوطني. عندنا عقود أيضا لاستثمار بقية الغاز الذي يحرق الآن في الجنوب، هذا ممكن يحسن يزيد من ناحية الغاز السعر حد كميات حتى تفيض عن الحاجة. الغاز الجاف سيوفر كميات أكبر لمحطات الكهرباء والمستهلكين.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في ملف الثروات الطبيعية والنفط، حيث أعلن وزير النفط عن قرب إنشاء 4 منصات عائمة لتصدير النفط خارج حدود المياه الإقليمية العراقية، في توجه لمضاعفة قدرة العراق على تصدير النفط وخلال فترة قريبة. يذكر أنه لم يسبق للعراق التعامل مع المنصات العائمة بالرغم من انتشارها في الخليج العربي. مع مراسلنا ربيع البصري المزيد من التفاصيل من البصرة.
أعلنت وزارة النفط عن قرب قيامها بإنشاء 4 منصات عائمة لتصدير النفط خارج حدود المياه الإقليمية العراقية. وقال وزير النفط حسين الشهرستاني إن عملية إنشاء المنصات في عمق الخليج سوف تضاعف من قدرة العراق على تصدير النفط إلى 2 مليون برميل في اليوم بحلول منتصف العام المقبل.
بعد أن وقعنا العقود النفطية لتطوير الحقول وزيادة الطاقة الإنتاجية العراقية لأكثر من 12 مليون برميل باليوم، وسنحتاج الحقيقة إلى تصدير ما لا يقل عن 8 ملايين برميل باليوم من موانين التصديرية في شمال الخليج، والخطة الآن ماشية لمد أنابيب جديدة لبناء مواني تصدير جديدة قائمة بالإضافة إلى الميناءين الثابتين، ميناء البصرة وميناء العمية، ونأمل إن شاء الله الانتهاء من مد الأنابيب الجديدة ونصب العوامات للتصدير خلال العام القادم، منتصف العام القادم، وبطاقة 3 مليون برميل باليوم.
وأشار وزير النفط في مؤتمر صحفي عقده في محافظة البصرة إلى أن ميناءي البصرة والعمية لتصدير النفط سوف يخضعان للصيانة وإعادة التأهيل بعد الانتهاء من إنشاء المنصات الجديدة لعدم إمكانية إعمارهما في المرحلة الراهنة لعدم وجود منافذ بديلة لتصدير النفط.
بالوقت الحاضر لا نستطيع الحقيقة أن نقوم بأي أعمال تطويرية، لأن ذلك يعني توقف التصدير من هذه المواني، والعراق حريص على تصدير أكبر كمية ممكنة والاستفادة من الإيرادات، ولذا قرارنا بتأخير التأهيل هو قرار فني بحت وليس قرار سياسي، وإنما بعد الانتهاء من مد الأنابيب الجديدة وإيجاد منافذ تصديرية لموانئ جديدة سيكون لدى العراق في منتصف العام القادم إن شاء الله، بالإضافة إلى الميناءين الثابتين الحاليين ميناء البصرة وميناء العمية، ستكون لدينا 4 موانئ جديدة عائمة في عمق الخليج حتى خارج المياه الإقليمية العراقية. كل ميناء عائم بإمكانه أن يصدر حوالي 1 مليون أو أكثر من 1 مليون بقليل برميل باليوم، فالطاقة التصديرية من الموانئ العائمة 4 ستكون 4 ملايين برميل باليوم، بالإضافة إلى الطاقة التصديرية التي ستضاف إلى ميناء البصرة وإلى هذا الميناء لإعادته إلى الطاقات التصديرية السابقة.
من جانبه رحب مدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر بمشروع إنشاء المنصات العائمة، والتي لم يسبق للعراق وأن تعامل معها في السابق على الرغم من انتشار هذا النوع من المنصات في المياه الإقليمية لبعض دول الخليج. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
العوامات الأحادية لتصدير النفط هو أسلوب حديث منتشر في كل العالم، ونحن ندخل هذه التقنية لأول مرة في موانئنا التصديرية. هذه العوامات الأحادية بدأنا بتنفيذ العقود الأولية التي يجب أن تنفذ من مسح بحري ومن إزالة ألغام ومن مشتريات أنابيب وما إليه. هذه العقود حينما تنفذ ستسهم بزيادة طاقتنا التصديرية بحيث نصل إلى حدود 5 إلى 6 مليون برميل يوميا.
يذكر أن العراق يصدر حاليا نحو 2 مليوني برميل من النفط الخام في اليوم، ما لا يقل عن 1.5 مليون منها تصدر من خلال ميناءي البصرة والعمية، والكميات الأخرى تصدر عن طريق الخط الناقل إلى ميناء جيهان التركي. ومن المؤمل أن تزداد كميات النفط المصدرة بواقع 200 ألف برميل في اليوم بعد منتصف العام الحالي. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى مع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الوصلة للفنان حامد السعدي.
لفنديل عيوني لفنديل لبنان يا لبنان جزما يا لبنان بشري عدينا الله جزما يا لبنان قطونام قطونام غون الغفة ونام قطونام قطونام غون الغفة ونام وفوض ساهي العين غون الغفة ونام لفندي لفندي عيوني لفندي 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 عيوني لفندي الله يخلي صبري صدوق من البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، وقعت الجامعة المستنصرية بروتوكولا للتعاون العلمي الشامل مع الجامعات الفرنسية، تأمل أن يكون نافذة أخرى لمواكبة آخر التطورات في المجالات العلمية والفنية. ويأتي هذا البروتوكول في إطار الدعم الذي تقدمه فرنسا للجامعات والمراكز العلمية العراقية لتكون نافذة العراق على العالم، كما يقول المستشار الثقافي في السفارة الفرنسية ببغداد. المزيد من التفاصيل مع حسن راشد في سياق هذا التقرير.
تسعى الجامعات العراقية إلى استثمار الانفتاح العالمي على العراق لخلق شراكات علمية مع الجامعات والمؤسسات النظيرة لها في العالم لدعم خططها الرامية إلى خلق نهضة علمية تتيح لها تجاوز آثار عقود من الانغلاق والانقطاع عن مواكبة التطورات التي شهدها ويشهدها قطاع التعليم الأكاديمي في العالم. وفي هذا السياق عقدت الجامعة المستنصرية بروتوكولا للتعاون العلمي مع الجامعات الفرنسية، حرصت ألا يكون تقليديا ومحصورا في مجال اللغة الفرنسية وآدابها كما جرت العادة، إلى تحقيق رؤية أوسع للتعاون في المجالات العلمية والفنية والإدارية، كما يوضح رئيس الجامعة الدكتور حسان القرشي.
أكو محاور كثيرة، المحور الأول محور الزمانات والبعثات لتطوير الملك التدريسي، المحور الثاني محور البحوث المشتركة، المحور الثالث محور تطوير اللغة الفرنسية. طبعا الزمانات والبعثات راح تكون ليس فقط عن اللغة الفرنسية، وإنما احنا عندنا 12 كلية، عندنا 54 قسم، فنأمل أنه التدريسين يجون عندنا من مدارس مختلفة، مدرسة فرنسية، مدرسة إنجليزية، مدرسة أمريكية، مدرسة روسية.
ويقول مساعد رئيس الجامعة الدكتور عادل البغدادي إن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الانفتاح على الجامعات العالمية التي تعمل المستنصرية على جعلها نافذة للحاق بالعصر.
احنا حقيقة كفريق عمل متكامل لقيادة الجامعة المستنصرية بدينا بمساعي حثيثة للانفتاح على كل جامعات الدول العالم والاستفادة منهم وعقد الاتفاقيات المنفردة بشكل منفرد مع الجامعات، بغية تطوير الجانب الأكاديمي للأساتذة ورفع مستواهم ومستوى كفاءتهم العلمية والاطلاع على تقنيات التعليم الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المنتسبي الجامعة كموظفين، لأنه العملية التعليمية تحتاج إلى من يدعمها.
أما عن المجالات التي سيتضمنها هذا التعاون مع الجامعات الفرنسية فيقول البغدادي:
عندنا خطة أنه إحنا نرسل الطلبة الأوائل في المرحلة قبل المنتهية، ندرزهم إلى الجامعات يطلعون يشوفون العالم وين وصل الجامعات، وبنفس الوقت نحصل على يعني فوائد كثيرة من هذه. حقيقة متفضلة علينا دولة رئيس الوزراء في فتح الدعم الكامل ومعالي الوزير ومثلة وزارة التعليم العالي، منفتحين بشكل تام معنا لحرية الحركة مع كل الجامعات العربية والأجنبية، وهذه اليوم هي بادرة خير لهذا الانفتاح الكبير.
من جانبه يقول المستشار الثقافي في السفارة الفرنسية ببغداد جولادا إن فرنسا تسعى عبر هذا التعاون مع الجامعات العراقية لأن تكون نافذة العراق على العالم.
فرنسا تريد أن تكون في العراق الجديد ممثل يعني للعولمة والانفتاح وافتتاح العراق للعالم الخارجي، وأن يستفيد العراق وتستفيد الجامعات العراقية من العلم ومن الإمكانيات الموجودة في جامعتنا. وهذا ما كنت أريد أن أقول هنا لرئيس جامعة المستنصرية.
إلى ذلك يحدد الأستاذ في جامعة السوربون الذي يعمل في جامعة المستنصرية في الوقت الراهن كأستاذ زائر عادل القيار، يحدد مجالات البروتوكول بثلاثة محاور.
التعاون بيننا وبين المستنصرية بثلاث أشياء مهمة: أولا تفعيل الزمالات الفرنسية العراقية المشتركة وحصة المستنصرية منها. اثنين، دعوة أو قبول مجموعة من الطلاب سنويا لزيارة فرنسا والاطلاع على معالمها وعلى جامعاتها. ثلاثة، بحوث مشتركة بين الجامعة المستنصرية والجامعات الفرنسية بعلاقة الملحقية، يعني بإشراف الملحقية الثقافية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، اختار الفنان التشكيلي الدكتور كاظم شمهود اختار كربلاء ليعرض فيها عددا من لوحاته بعد طول غياب لهذا الفنان الذي برز في سبعينيات القرن الماضي بعد تخرجه من كلية الفنون الجميلة في بغداد، وحصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي عام 1991 من جامعة مدريد المستقلة. كاظم شمهود هذا الفنان أقام 28 معرضا شخصيا وشارك في العشرات من المعارض الجماعية وفي دول مختلفة. مصطفى عبد الواحد يأخذنا إلى المعرض الفني في كربلاء.
أقام الفنان العراقي المغترب كاظم شمهود طاهر معرضه التشكيلي في مدينة كربلاء، والذي حفل بالعديد من اللوحات التي جسدت جوانب من القيم الإنسانية لواقعة الطف. وقد افتتح المعرض وزير الرياضة والشباب جاسم محمد جعفر، الذي اعتبر في حديث لإذاعة العراق الحر إقامة المعرض في كربلاء جزءا من مسعى لدى وزارة الشباب يهدف لتشجيع الإبداع ورعاية الطاقات الفنية والثقافية المغتربة.
أنا مطمئن أن نوع المعرض نوع خاص، وعمل الأستاذ كاظم عمل خاص وفيها نوع من التركيب جديد وتشكيل فن تشكيلي جديد.
من جهته اعتبر الفنان كاظم شمهود إقامة معرضه الفني في كربلاء بعد أن أتم لوحاته في مدريد وحالة الظروف دون عرضها في لندن كما كان مقررا، اعتبر إقامة المعرض في كربلاء بأنها مناسبة جميلة للتعرف عن قرب على الذائقة الفنية للمتلقي الكربلائي. وأضاف شمهود متحدثا لإذاعة العراق الحر عن معرضه التشكيلي:
طراز يسمى الحداثة وطراز آخر ما بعد الحداثة، يعني بمجملها انه الفن الحديث هو اللي مسيطر على اعمالي الفنية، وهذه الاعمال طرحت بالاسلوب الحفر او الجرافيكي على الخشب وعلى المعدن واستخدام مواد اخرى مثل القماش والعصي والسيم او الحديد وغيرها من التقنيات اللي هي حديثة على الحفر أو على الجرافيكي في الساحة الفنية العراقية.
ومع أن المعرض لم يحظى بالترويج الدعائي الكافي للتعريف به وحظ المهتمين لزيارته، حيث كان الكثيرون لا يعرفون عن موعد إقامة المعرض غير أن نسبة الحضور خلال يومي العرض كانت مشجعة.
اللوحات كل جيدة وجميلة، بها ألوان متعددة وأنها أسلوب جرافيك أو الطباعة احنا نسميها بالعامية، وبيها ألوان كل الجميلة. العراقيون مشهورون في إقامة معارض سواء كان في الخارج أو في الداخل، إنما هذا اليوم أراب أن معرض كل الجميل ومتميز.
دعا بعض من زاروا المعرض التشكيلي للفنان المغترب كاظم شمهود طاهر إلى تعزيز حضور الفن في معالجة المشاكل الإنسانية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع العراقي، بينما دعا الدكتور فائز طه سالم مدير عام دائرة فنون وثقافة الشباب في وزارة الرياضة والشباب إلى ضرورة ابتعاد الفنانين عن التجسيد الواقعي للأحداث، وأكد على أهمية حرص الفنانين على إشاعة روح الأمل بين الناس من خلال المعالجات الهادفة.
طبعا هو نبات أحيانا الفنان البسيط يأخذ انطباع الشارع، ولكن الفنان اللي عنده موقف ومتأمل يرى الأمل من خلال اللوحة، لا تكون اللوحة الحقيقة معتمة ومظلمة وتشاؤمية. يعني اللوحة هي فكرة واللوحة هي فلسفة، لا يجب أن يكون بها بصيص أمل ويجب أن يكون بها، وإلا تصبح حالة راكدة يعني.
وبرغم أن الفنان التشكيلي كاظم شمهو الطاهر قد كرس معرضه الفني للتعبير عن بعض مما وقع في الطف سنة 61 للهجرة، إلا أنه حرص على إبراز إضاءات من الأمل كانت واضحة في لوحاته من خلال توظيفه للألوان والأفكار الرحبة، كما يشير إلى ذلك الدكتور في كلية الفنون الجميلة عبد الخالق شاكر.
حقيقة هو إحنا ملينا يعني، الشعب مل الدم، مل العمر، مل كل شغلات اللي بيها تدعو إلى سفك الدماء، فإحنا ندعو للتفاؤل. نشوف اللوحات مع الأستاذ كاظم شمهو تدعو للتفاؤل، تدعو للحمة، تدعو للحيوية.
جدير بالإشارة أن الفنان كاظم شمهو الطاهر من الفنانين التشكيليين الذين برزوا في سبعينيات القرن الماضي، وهو خريج كلية الفنون الجميلة في بغداد سنة 1975، وحاصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي سنة 1991 من جامعة مدريد المستقلة، وله 28 معرضا شخصيا، في حين شارك ب 91 معرضا مشتركا مع فنانين آخرين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نستمع معا لهذه الأغنية للفنان حسام الرسام.
Shri Shlom Sahta Al-
أدري ما يفعل هذا ظلم نفس الماضي
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أحدهما حول افتتاح مكاتب خاصة لتصويت المهجرين في المحافظات، والمفوضية تجيب على عشرات الأسئلة من العراقيين المقيمين في الأردن حول الانتخابات. وخلال الربع الأخير سألتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حوارات، حيث أدعوكم لزيارة واحدة من مدن العراق التي ربما لم يتسنى لكثير منكم زيارتها، إنها مدينة هيت الفراتية. سيكون ضيفي أحد أبناء هذه المدينة وهو الكاتب والقاص إبراهيم أحمد. أعزائي المستمعين، يشكل المهجرون الذين اضطرتهم الظروف الأمنية إلى ترك مناطقهم إلى مدن أخرى يشكلون فئة عراقية لها خصوصيتها في مهمات مفوضية الانتخابات، حيث ستفتح لهم مراكز خاصة للتصويت. عن آلية الاقتراع والوثائق المطلوبة نتابع تقرير رنا حداد من بغداد.
مع اقتراب موعد بدء الانتخابات النيابية المقبلة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إنشاء 20 مركز اقتراع خاص بالمهجرين في بغداد وفق إجراءات استباقية مدروسة لضمان أصواتهم في الداخل. رئيسة الإدارة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني تحدثت عن آلية تصويت المهجرين وتحديث سجلاتهم.
بالنسبة للمهجرين خصوصا احنا لدينا سجل مهجرين، استطعنا من خلاله ان مثلا نحذف اسماء المهجرين من السجل العام ونستحدث لهم سجل خاص، وعندنا مجموعة من الاسماء اللي حصلنا عليها وزارة التجارة او وزارة الهجرة والمهجرين ما قدرنا نحذفها من السجل العام، فهؤلاء سيكون لهم تصويتهم مشروط، وبالتالي ما نعرف الى اي محافظة ينتمي هؤلاء، فهذا يتطلب من المفوضية ان تهيئ اوراق اقتراع بما يساعد على تأمين الانتخابات لهذه الفئة.
وعن المستمسكات المطلوبة للناخبين وتحديدا المهجرين منهم أثناء عملية الاقتراع أضافت الحسيني قائلة:
عليه أن يحضر وثيقتين، أحدهما يجب أن يثبت من خلاله إلى أي محافظة ينتمي. الوثائق اللي يجب أن يحضرها على الأقل أن يحضر مع وثيقتين: شهادة جنسية، جواز السفر، أحد الوثائق الدولية التابعة للصليب الأحمر. وأما بالنسبة للمحافظة فعليه أن يحضر أحد الوثائق اللي تثبت انتمائه إلى محافظة، يعني يجب أن يحضر معه وثيقتين من خلاله يتم استدلاله على هويته بكونه عراقي.
معاون مدير مكتب الكرخ التابع للمفوضية محمد جليل من جانبه شدد على حقية المهجرين في التصويت من خلال مراكز الاقتراع التي خصصت إليهم، موضحا في الوقت نفسه كيفية ضمان حقهم في التصويت في حال عدم وجود أسمائهم في هذه المراكز أو في سجلات الناخبين.
الذين سيصوتون في يوم 4/3 سترفع أسماءهم من سجل الناخبين العام فقط في بغداد الكرخ 20 مركز اقتراع خاص للمهجرين الذين لم يراجعوا في مرحلة تحديث سجل الناخبين، ولكنهم موجودة أسماءهم لدى وزارة الهجرة والمهجرين كمهجر، وهؤلاء سيكون لهم حق التصويت في من خلال هذه المراكز.
وزارة التربية من جانبها أكدت استعداداتها من خلال توجيه مديرياتها في تهيئة المدارس التابعة لها وتأهيلها لأن تكون مراكز اقتراع. مدير عام تربية الرصافة الأولى عبد الحسين الموسوي بيّن أن مديريته بصدد إكمال تهيئة الكادر المناسب لهذه العملية ومساندة المفوضية في تزويدها بالمعلومات.
أنا أهيئ الكادر المناسب لهذه العملية، فسيكون هذا الكادر ارتباطا بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو بنفس الوقت يزودهم بالمعلومات. ومن شأن هذه المفوضية أن ترسل الملاحظين أو المراقبين على هذا المركز، فعند ذلك تقرر بأن هذه المدرسة ستكون صالحة.
أما المواطنين فأنهم أبدوا ارتياحهم تجاه سياقات عمل المفوضية وإجراءاتها الجديدة الرامية إلى تقليل الخروقات والمشاكل التي واجهت الناخبين في الانتخابات السابقة، بحسب أحد المهجرين على صاحب:
يعني واحد من الناس كان ساكن منطقة البلديات، مهجر من السيدية للبلديات، فرحت انتخب بالسيدية مراكز السيدية ما قبل وانتخب. هسه حاليا وزعوا البطائق الانتخابية على أصحاب البطاقة التموينية على الوكلاء، أنا واحد من الناس رحت للوكيل مع البلديات لقيت اسمي.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ويبدو أن جو الانتخابات وتوابعها يسيطر على أغلب النشاطات والأخبار، ففي الأردن طرح مقيمون عراقيون العشرات من الأسئلة حول آلية التصويت وبطاقة الاقتراع والمراكز الانتخابية وقوائم المرشحين وغيرها من تساؤلات ربما يشترك بها كثير من العراقيين. مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان تابعت الموضوع في هذا التقرير.
في إطار استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في الخارج، عقد مكتب مفوضية الانتخابات في الأردن ندوة تثقيفية حضرها عدد من ممثلي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى شرائح مختلفة من أبناء الجالية العراقية المقيمة في الأردن. عن الهدف من إقامة الندوة قالت نائب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمل البرقدار في حديث لإذاعة العراق الحر:
يعني لتثقيف الناخبين الموجودين كلهم مدى يعرفون آلية الانتخاب وكيفية الاقتراع. يعني احنا نبدي هسه بعد بالإعلام وسواء بالتلفزيونات بالجرائد بالاجتماعات، فهذا العدد اللي هسه اجوا هنا بنستهين به كل واحد إذا يوصلها 5-6، فبالتالي وصل الأسئلة اللي سألوها وأجوبتها وصلت إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين. راح أتبرع معك لقاعات أخرى. مدير مكتب الانتخابات في عمان نهاد عباس بيّن أن المكتب يواصل تحضيراته للانتخابات المقبلة، حيث سينظم اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل ورشات تدريبية للكوادر العاملة في المراكز الانتخابية.
إحنا تحضيرات المكتب مستمرين كورشات تدريبية للمنسقين، راح يكون ورشات تدريبية بالأسبوع القادم للمدراء المحطات والكادر الاقتراعي، وحتى نهيئ المراكز ليوم الانتخاب إن شاء الله.
وطرح المشاركون في الندوة جملة من الأسئلة المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها المفوضية للحد من عملية التزوير التي ربما تحصل، وأماكن المراكز الانتخابية التي سيتم افتتاحها في العاصمة الأردنية عمان وباقي المدن الأردنية، وأسئلة أخرى تخص الانتخابات. وحول استفسارات الحضور قال نهاد عباس:
والله احنا اكثر 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 الطروحات موجود عندنا اسئلة وعندنا اجوبة إلى، بس اكو امور يبقى لحينه، مثلا بالنسبة تحديد المراكز راح يكون الاسبوع القادم، بالنسبة آلية الحد من التزوير عندنا آليات خاصة راح يكون قبل الانتخابات يجوز بأيام أو بيوم راح يعلن عنها أو راح يكشف يوم الانتخاب، حتى لا يكون فرصة للي يريد يزور يستغل هذا الشيء حتى يكون له فرصة. احنا راح نمنع هذا الشيء بوجود عندنا آليات وبوجود عندنا مستنزكات خاصة مثلا اللي نقدر نحد من التزوير إن شاء الله.
من جهته أكد المشرف على الانتخابات في الخارج الساعد الراوي أن المفوضية اتخذت إجراءات عديدة للحد من عمليات التزوير.
هناك إجراءات كثيرة وكفيلة بالحد من التزوير، ولدينا 52 ألف محطة اختراع في العراق، وسمحنا لكل كيانات سياسية أن يضع مراقب في أي محطة من هذه المحطات. يعني إذا وجد مراقبين كثر أعتقد يطمن الكيان السياسي والمرشح شفافية الانتخابات إن شاء الله.
وحول آخر التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية في الخارج قال الراوي:
فتحت كل مكاتب انتخابات في الخارج، وتم تدريب الوجبة الأولى من موظفي مراكز الاقتراع اللي هم مدراء المراكز والمنسقي المحطات، وفي الأيام القليلة القادمة سيدخل تدريب لبقية الموظفين، بقية الموظفين اللي هو من الطابور ومصدر الأوراق وهكذا. بشكل عام 1056 محطة في العالم كله، كل محطة تستوجب أكثر من 1000 ناخب تستوعب.
هذا وكانت وزارة الخارجية العراقية وبالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والسفارة العراقية في الأردن قد عقدت اجتماعات خلال الأسبوع الماضي في عمان، جرى خلالها تدارس وبحث الإجراءات المتبعة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية في الخارج وتهيئة وسائل نجاحها. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
العراق ينتخب في السابع من آذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhurr.org.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية.
Altın hecik kıtında
sevda bizim.
Ben senden vazgeçmerem
köyüm kızım.
Aşkı gönlüm içinde
sevda bizim.
Köyümüzün nazlı kızı, babamızın tatlı kızı, güzellerin
arasında Habirip'ti o yar özü Habirip'ti o yar özü Gittiler köyün kızı Serin suyun içtiler Sevda bizi Güzellerin güzeli Köyün kızı Köyde sen işittiler Sevda bizi Köyümüzün nazlı kızı Babamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Hak verip'ti o yar özü Hak verip'ti o yar özü Kurağın helay bela sevda bizi Çalsın davur zurna köyün kızı Besteler gelsin dile sevda bizi Köyümüzün nazlı kızı Obamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Hak verip ki o yar özü Hak verip ki o yar özü
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة هي العراق الحر فن وبراعة شعر ثقافة وفن ويا محن الأخبار هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار
هنا إذاعة العراق الحر حوارات حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري
أهلا بكم أصدقائي المستمعين وأجدد الدعوة لاكتشاف وزيارة مدينة أخرى من مدن العراق وحواضره هذا اليوم سنطل على واحدة من مدن أعالي الفرات الجميلة هيت مدينة النواعير والتأريخ والبساتين وعيون القار والحب والشعر مدينة صغيرة حطت على كتف الفرات أثرت الحياة العراقية الثقافية والسياسية والدينية بالعديد من الرموز والأسماء ومنهم ضيف حوارات هذا اليوم القاص والكاتب إبراهيم أحمد أهلا بكم أصدقائي المستمعين وإلى هيت
موسيقى
أستاذ إبراهيم أحمد، يبدو هيت على صغرها مساحة، بس لها الحق أن تحتفظ بمساحة كبيرة في ذاكرة التاريخ، في تأثيرها الحضري والثقافي وفي تأثيرها الاجتماعي. كيف تسترجع هيت وأنت في الخارج الآن؟
هيت مثل ما قلت أنت يبدو فعلا لها مساحة في الذاكرة أكبر من مساحتها على الأرض، ربما بحكم عراقتها. هي مدينة قديمة جدا، ذكرت في الكثير من الكتب التاريخية القديمة، وحتى قيل أن هناك إشارات لها في بعض الكتب المقدسة، وحتى قيل أنها هي المقصودة بجنة عدن حيث لا عدن أخرى. وأعتقد هذه هي مسألة جنة عدن متنازع عليها كثيرا. هذا يدلل على أن هذه المدينة كانت جميلة وكانت زاهية ومزدهرة،
وربما هذا شأن كل مدننا اللصيقة بذواتنا وبذكرياتنا وطفولتنا، كأننا ندعي أنها كلها جنان عدن
فعلا.
وهيت يبدو لي لا زالت خضراء ويعني محاطة بالأشجار والنخيل والثمار، أليس كذلك؟
أيام ما كان الفرات ممتلئ وكان يتدفق غزيرا واسعا، فكانت البساتين تحف بهيت، وكانت غابات النخيل، وكانت هناك الجزر داخل النهر كبيرة. لكن بدأ الماء في الفرات يقل، يبست بعض البساتين الحقول، الصحراء بدأت تزحف إلى المدينة
مع الأسف. نعم، هناك أيضا دالة لا زالت قائمة، هي أيضا تشتهر في عيون القار، عيون القير، كأنها في شيء ساحر. أذكر زرناها في سنوات مضت، حدثني عن عيون القار في هيت.
عيون القار في هيت أيضا منذ القدم معروفة، وحتى هناك حديث أن نبوخذ نصر حينما أتى بجنده وكان متجها إلى فلسطين في حربه الشهيرة هناك، تصور أن هذه العيون التي تتدفق بالقار، وأحيانا القار الذي يشتعل أو يشعل تتكون نيران على فوهة العين، نيران كبيرة، أعتقد أنها هي أبواب العالم السفلي. نعم، فأمر جنود بالسجود لهذه العيون كتقدم للآلهة لكي تمنحه النصر.
ويبدو ما زال القار لصيق بيوت الهيتيين كما أعتقد في تسطيح السقوف.
يصدرون منا إلى بابل، وكانت بيوت بابل أيضا في الزمن القديم تطلى بالقار الهيتي. نعم، وهذا الشختور، وكلمة شختور هي أيضا كلمة كما يقال سومرية وبابلية أيضا، الشختور اللي هو القار الكبير جدا، وأيضا يطلع بالقار ويحمل بالقار إلى بابل الزمن القديم. وهذه المناطق كانت هي التي تمد بعض طرق العراق بالإسفلت قبل أن يبدأ الإسفلت يصنع على نطاق واسع. بالإضافة إلى القار، يخرج مع القار ماء كبريتي يستعمل أيضا في علاج بعض الأمراض الجلدية، علاج كيميائي وعلاج طبي صحيح. فكان كثيرون يأتون إلى هذه المنطقة للمعالجة ويشفون من أمراضهم.
الآن نتكلم عن مدينة عراقية صغيرة، تمام حميميتها لك أستاذ إبراهيم أحمد لأنك ابن هذه المدينة. مدينة صغيرة على نهر الفرات الجميل ببساتينها وبعيون القار مالتها، وربما بالقلعة القديمة، تشكل يعني موقع بالمفهوم العالمي، موقع سياحي أخاذ وجاذب.
صحيح صحيح، هي كانت كذلك. أنا أذكر أيام صبانا وطفولتنا كان يأتي سواح أجانب كثيرون من مختلف أنحاء العالم، كانوا يأتون، وأنا بالمناسبة كتبت مجموعتين قصصيتين، واحدة من هذه القصص أو أكثر تتحدث عن هؤلاء السواح.
جميل.
ويأتون نعم ليزوروا هيت فيها النواعير مثلا. النواعير كانت من أجمل المعالم في مدينة هيت كانت تدور تلقائيا بحكم تيار الماء القوي الجارف، وكانت هي ترفع الماء من وادي النهر إلى أكتافها حيث البساتين الغناء الكثيرة الخضراء الواسعة، وهذه كانت يعني محط دهشة الكثيرين، كيف هذه الطريقة الإروائية ما تزال قائمة منذ آلاف السنين، ومن أشجار المدينة نفسها تستعمل في صناعة الناعور، أشجار التوت وأشجار أخرى قوية من تلك التي تقاوم الرطوبة وتقاوم الحركة، تعرف على محور لكي لا ينكسر. وهناك حكايات كثيرة عن النواعير وحتى أساطير تروى أنه كان في بعض الليالي يرسل عويل قوي
الناعور.
نعم، بحكم حركة الرياح حين تصطدم بهذه العجلات الخشبية الكبيرة تخرج أصوات موسيقية هائلة قوية أيضا حزينة وجميلة، فكان الناس أحيانا إما يتشائمون من الصوت أو يستبشرون بالصوت، فإذا يعني كان صوت عويل حزين قالوا غدا تحدث وفاة في المدينة، وفعلا أحيانا تحدث بالمصادفة طبعا، ويقولون أنبأنا الناعور بأن وفاة ستحصل وحصلت، الفرح وهكذا.
جميل، وربما أيضا شحذت مخيلة الكتاب والفنانين والشعراء وما أكثرهم في هذه المدن.
دعنا نعم، فهناك شاعر جميل جدا كتب عن هذه النواعير، يعني تحضرني بيتين من الشعر جميلات، يقول: أحن إليها على نائها وأصرف عن ذاك قلبا ذكورا، ولو أن ما بي بأعوادها منوط لأعجزها أن تدورا.
جميل.
يعني يقول أن هذه الهموم التي في قلبي لو كانت مربوطة إلى النواعير لنواعير توقفت.
جميل.
حلو عذبة.
بس أربع بيوت، بس أربع بيوت، بس أربع بيوت وجيران هالشاقية ما يما.
هذا يجرنا حديث إلى خصوصية إن صح القول الثقافة الهيتية، يعني هيت على صغرها لكن أنتجت وصدرت فكر وشباب مؤثرين، علما أنها ذات خلفية دينية وربما صوفية لكنها أيضا أنتجت فكر مجدد إن صح القول. كيف تتحدث عن هذه الازدواجية، بيئة الهيت الثقافية، ما جذورها أستاذ إبراهيم؟
هي بحكم كونها مدينة عريقة تراكمت فيها ثقافات، يعني مثلا هي كانت عاصمة العراق في عهد الحثيين، هذه مسألة مثبتة، كانت إحدى المدن الرئيسية جدا في دولة المناذرة، فتراكمت فيها معارف وكتب، وحتى قيل أن فيها كتب حفظت من التلف أيام الغزوات كغزوة المغول أو غيرهم. القصد من ذلك أن بحكم هذه العراقة تراكمت ثقافات، تراكمت خبرات، تراكمت حالات إنسانية كثيرة، أنتجت أو أظهرت، نقدر نقول لا نتحدث عن نوابغ جدا، ولكن خرج منها مبدعون وشعراء وكتاب
ومجددون أيضا.
ومجددون نعم، وحتى أصحاب فكر ثوري، هي أيضا كانت تضم فقراء كثيرين. مدينة لم تكن فيها أي وسائل إنتاجية، تعيش على الزراعة، تعيش على ما يجلبه المزارعون في الضواحي والقرى القريبة، ففيها كثرة من الفقراء. بنفس الوقت في فترة الأربعينات وحتى الثلاثينات ربما قامت شركة نفط الحقلانية قريبا من هيت، فبدأ بعض العمال من المدينة يشتغلون في شركة النفط هذه.
نعم.
فهذا تقريبا خلق شيء من الوعي العمالي، أو تقدر تقول الوعي الطبقي لدى الناس.
ربما انعكس ذلك بشكل من الأشكال على يعني حرص نسبة غير قليلة من الهيتيين على إتمام الدراسة، يعني لو حللنا المجتمع الهيتي على صغره لكن نسبة يعني حاصلين على شهادات الدراسات في الجامعات أو حتى دراسات العليا نسبة لا بأس بها قياسا للنسبة العددية.
صحيح، هم شباب طموح، الشباب الهيتي شباب طموح وشباب صدره يزخر بالأحلام العريضة الواسعة، دائما ينظر بعيدا، وهو بطبعا حسب ما عشت في تلك البيئة طبعا ساخر متحدي كثير الحب للفكاهة والسخرية.
جميل.
بما فيها السخرية من التحديات ومن الصعاب ومن الألم ومن الموت.
أحيانا هذه أفضل النواجع لمآسي ومتاعب الحياة وظروفها.
صحيح. نعم، هو بها يجتاز المحنة.
اجتماعيا يبدو لي أيضا هيت نجحت في استيعاب تلون مجتمعي ديني ومذهبي حتى
قومي.
هل تحسب هذه لها؟
وحتى قومي، نعم. يعني أنا وعيت على نفسي، وهذه أقولها يعني بفرح، أن مدير الناحية كان يعني يوسفنا نتحدث في الشيعي والسني، ولكن يعني الحالة هكذا، كان من أبناء الجنوب وكان محبوب، وكان ولا أحد يذكر شيء اسمه الطائفية أو الشيعية أو السنية.
جميل.
على الأطلاق.
إضافة إلى ذلك كانوا أيضا هناك نسبة من اليهود، عدد من اليهود عاشوا إلى
من اليهود، ونعم وكانت لدينا عوائل يهودية محتوانة وبترحاب. قلت لك يعني أنه هذا مثلا كان يأتينا مدرس من البصرة، مدرس من العمارة، مدرس من الناصرية، وما أن يحل فيه حتى يصير ابن المدينة.
جميل.
ويحاط بالحب والرعاية، ولدينا كرد في مدينتنا، وما أن حلوا فيه حتى بعد ذلك رفضوا أن يخرجوا منها.
يبدو مدينة هيد مدينة جاذبة، وهم يتباهون بإكرامهم الضيف ومساحة الصداقة التي
لك. إلى أن أنا أذكر لم يكن في هيد مثلا فندق يعني الذي يأتي للمدينة الناس تستضيف في بيوتها.
جميل. على مسيرة التحفيز وتحريض العراقيين والشباب منهم بالذات كما أسلفنا في حلقة سابقة، على استكشاف بؤر الجمال والمحبة والأخوة العراقية، مدينة هيد يبدو تفتح ذراعها مثل بعض المدن الصغيرة بلا فندق، ولكن يبدو اعتاد أهلها أن يكونوا هم المضيفين،
من يأتي إليهم ويصير فعلا منهم جزء، ويصير ابن للمدينة، ويصير أخ للهيتي، ويحب ويحترم. لها نكهة خاصة،
لها نكهة خاصة وتبقى هذه النكهة. شكرا جزيلا لصديقنا وضيفي الكاتب.
أنا فرح جدا أن أسمع صوتك. أيوة.
شكرا الكاتب والقاص إبراهيم أحمد عن هيت، مدارج الطفولة والصبا والجمال العراقي. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.